من إلي مسيح ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.357 لبنان الحر. في حين كان رئيس الجمهورية يبشر اللبنانيين بيوم تاريخي، ورئيس الحكومة يبيع اللبنانيين خطة غارقة في بحر التخبط السياسي وتداخل معارك المشاريع الإقليمية، اندلعت أشرس المعارك السياسية داخلياً على جبهة سعد الحريري جبران باسيل، بعدما وصلت الأمور بالأول إلى استعمال تعابير من نوع فشرت عرقبته جبران باسيل. وخارجياً، مع إعلان ألمانيا الحرب على الحزب بإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية والبدء بمداهمات لملاحقة عناصره ومؤيديه، وهو ما لاقى ترحيباً أمريكياً حاراً. أما الرد الأبرز على سمك الحكومة في بحر صندوق النقد الدولي فجاء من مساعد وزير الخارجية الأمريكية السفير ديفيد شينكر، الذي أكد بالأمس أن ليس مهماً أن تطلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد، بل المهم أن تقوم بالخطوات المطلوبة، غامزاً من قناة الإصلاحات التي لطالما رفضها حزب الله في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية. فهل ثمة أثمان مطلوبة من حزب الله تحديداً لتسهيل حصول لبنان على المساعدة المطلوبة؟ الثوابت الواضحة في الخطة، وبعيداً من عناوين إصلاحية فضفاضة ومكررة، أولاً أنها تعتمد على اجترار الحلول التي طرحتها الحكومات السابقة والقائمة على الاستدانة من جديد من صندوق النقد الدولي إلى أموال سادر الموعودة. أما الإصلاحات فلا مؤشر إيجابياً فيها من سلطة تصر على عرقلة التشكيلات القضائية وتغرق اللبنانيين بوعود غامضة، في حين أن الوضوح يلامس موضوعاً واحداً، وهو الهجوم على المصارف في محاولة لتحميلها كل كلفة العجز. هل تتمكن الحكومة من نيل رضا صندوق النقد عبر الاستجابة حكماً للمطالب الأمريكية؟ وهل تنجو الحكومة من المواجهات السياسية في الداخل التي باتت تقترن بمواجهات شعبية ميدانية تهدد بإطاحة ما تبقى من استقرار هش وتنذر بالانزلاق نحو الأسوأ؟ فإلى أين تتجه الأمور في ظل المواجهات على كل المستويات، مع سعر صرف للدولار الأمريكي لا يزال يحلق في السوق السوداء فوق 4000 ليرة؟ في حلقة اليوم من استجواب نحاول جلاء صورة المرحلة بين الخطط والمواجهات في السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية. وفي القسم الأول سنكون في اتصال مع الكاتب في جريدة الشرق الأوسط الزميل يوسف الدياب، على أن نكون عند 9:15 مع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالأستاذ يوسف دياب يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ يوسف.
صباح الخير لك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. أستاذ يوسف، شو صار تشتعلت على كل الجبهات دفعة واحدة، بين السراي والحمرة، بين السراي وبيت الوسط، بين بيت الوسط وميرنا الشلوحي، بين ألمانيا وحزب الله، مش كتير علينا هالقد؟
إذا بتاخدي كل هذه العناوين اللي طرحتيها أو العوامل التفجير اللي حكيتي عنها رولا، بتلاقي إنه في قاسم مشترك بين كل هذه القوى، أو بتلاقي موتر واحد بين كل هذه العوامل، وهو حزب الله اللي بسبب سياسته وصلت البلد إلى ما وصلت إليه. في السياسة اليوم التأزيم هو ناتج طبعا عن علاقة حزب الله مع أطراف ضد أطراف أخرى وعملية التحريض اللي عم تحصل. علاقات حزب الله اليوم مع المصار، علاقات الدولة اللبنانية عفوا مع القطاع المصرفي ومع حاكم مصرف لبنان مستند إلى طبعا موقف سلبي من قبل حزب الله ضد المصارف وضد حاكم مصرف لبنان بسبب تقيده بالعقوبات المفروضة على الحزب وعلى كل الكيانات المتصلة فيه. إذا بتشوفي ما يحصل في ألمانيا اليوم أيضا له علاقة بدور حزب الله وانفلاشه الأمني ليس فقط في لبنان وفي الدول العربية بل في أوروبا وكثير من الدول من دول أفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية. علاقة لبنان مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية أيضا هيدي مرتبطة بالسلبية اللي راكمها حزب الله طيلة السنوات الماضية واللي حول فيها هيدي الدول العربية اللي طالما هي كانت سند للبنان إلى دول عدوة، كما يعني تعامل مع المجتمع الدولي على أنه هي قوة استكبار تريد الهيمنة على لبنان، ولكن بنفس الوقت أنه هو ما عنده مشكلة إذا لبنان يلحق في المحور الإيراني ويكون عرضة كل هذه
بالتفاصيل
يدخل في الانهيار الذي نعانيه اليوم.
خليني فوت بالتفاصيل أستاذ يوسف وبلش شوي من برا. عشية بداية شهر أيار يلي منتظر فيه صدور الحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ألمانيا تستجيب لطلب الولايات المتحدة وتدرج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية وتبدأ بمداهمة 3 مساجد أو حسينيات بيستعملها الحزب بثلاث مدن ألمانية، لوين ممكن يوصل اشتداد الضغوطات الدولية على حزب الله؟
أولا يعني خلينا نقول أنه موضوع العقوبات أو موضوع تصنيف ألمانيا لحزب الله كتنظيم إرهابي هو لم يكن استجابة فقط للطلب الأمريكي،
بس كانت ألمانيا أكثر دولة أوروبية على تواصل مع حزب الله.
هي على تواصل، يعني خلينا نحن نتذكر تاريخيا أنه طالما لعبت ألمانيا دور الوسيط بين حزب الله وإسرائيل في كل عملية تفاوض وتبادل
لجثث والأسرى بحرب تموز 2006، صحيح؟
صح صح صح، وقف العمليات. اليوم ألمانيا لم تنطلق من حيثية أمريكية أو طلب أمريكي لإدراج حزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية، هي بعد ما توفر معلومات للاستخبارات الألمانية بوجود خلايا تقول أنها خلايا أمنية موجودة لحزب الله والتخطيط لعمليات عسكرية أو أمنية داخل البلاد وربما عمليات استخباراتية خارج ألمانيا. انطلاقا من هذه العوامل اجت مبدأ مداهمة المساجد والمراكز اللي جرت مداهمتها وضبط بعض الممنوعات فيها ومن ثم إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب. وأنا هنا أقول المؤسف اليوم أنه هذه النتيجة لا يترتب مسؤوليتها فقط أو تبعاتها على حزب الله، من يدفع ثمن هذه التبعات هي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بكل طوائفه وبكل انتماءاته وبكل توجهاته.
بس هل يمكن القول أنه عصر التواصل الأوروبي مع حزب الله ويلي كانوا يقوموا فيه الألمان والفرنسيين هل انتهى هذا العصر؟
إذا ما قلنا أنه انتهى إلى حد كبير، هو تراجع بشكل دراماتيكي، يعني مثل ما قلت لك أنه ألمانيا الدولة الأكثر اعتدالا كانت والأكثر مروني بالتعامل مع حزب الله خلاص انكفأت. اليوم هي بدأت من عملية التفاوض إلى عملية المعاقبة لهذا الحزب. بعد في دولة وحيدة يمكن هي دولة فرنسا اللي لها مصالح حتى الآن مع إيران بما خص الاتفاق النووي أو المشروع النووي الإيراني وموضوع الصواريخ الفلسطينية اللي عم تعمل عليها بإطار دبلوماسي. إلى متى تبقى المرونة الفرنسية؟ أنا أعتقد إلى أمد غير طويل، لأن فرنسا بدأت وحدها تغرد خارج السرب الأوروبي وخارج السرب الدولي.
أساساً رينا عن توجه أستاذ يوسف رينا عن توجه أوروبي لسحب جنسية كل شخص بيتم الإثبات باتصاله أو تواصل من قبله مع حزب الله، مش بس انضمامه للحزب. يعني هل فينا نقول لهون وصلت الأمور وبالتالي صار طبيعي كل الدول الأوروبية وبطلعتها فرنسا تلحق ألمانيا؟
طبعا نحن أمام دول أولا بالدرجة الأولى هي تحترم سيادتها، وبالدرجة الثانية دول تتعاطى مع أمنها كخط أحمر، ومسألة التلاعب بالأمن الداخلي لكل بلد هو من المحرمات عند هذه الدول، وبالتالي كيف إذا كان في مواطن أجنبي إجا وأقدم على هذا العمل داخل الأراضي. أنت اليوم إذا بتعفي أو بتراقب لو كلنا عم نراقب، يعني من خلال الأشخاص اللي كانوا عم يشاركوا بعمليات ضمن تنظيم داعش بسوريا أو بالعراق.
نعم.
انت بتشوف الاستخبارات الأوروبية والاستخبارات الأمريكية قديش عم تنشط مع دول المنطقة لتتقصى معلومات عن أي عنصر أو أي شخص يحمل جنسيتها إذا موجود بسوريا أو بالعراق وتخاف أو تخشى عودته إلى بلاده. فكيف بأشخاص موجودين بالأراضي الأوروبية؟ هذه مسألة تثير القلق إلى حد كبير ولا يمكن أن تسلم فيها. طبعا اليوم أنا بتصور بعد اللي حصل بألمانيا بتصور العمليات الاستخباراتية ستنشط بفرنسا ببلجيكا بإيطاليا بإسبانيا بكل الدول، لأنه مسألة التهديد الأمني لهذه الدول مسألة لا يمكن المساومة عليها أو تقديمها على أي مصلحة أخرى.
طيب قدي مؤذية كمان للحزب الخطوة الألمانية. اليوم معروف أستاذ أنه حزب الله عنده تقل مهم بألمانيا يلي كانت تشكل محور عملياته لجمع الأموال بأوروبا، كانت صلة وصل مع انتشاره بأفريقيا وأمريكا الجنوبية. يعني قدي مؤذي هذا الموضوع للحزب؟
طبعا يعني حزب الله اليوم للأسف هو يراكم الأخطاء ويراكم الخطايا. يعني بعد المواقف السياسية اللي أوصلته مع الدول العربية إلى ما وصلت إليه، ولبنان يعني يتحمل بكل طوائفه يعني أثمان هذه المواقف، كنا نشوف بالفترة الأخيرة أنه المجتمع الشيعي للأسف بدأ يدفع ثمن هذه السياسات. يعني نحن بنعرف اليوم رولا أنه أي مواطن شيعي للأسف حتى لو ما كان ينتمي بالسياسي إلى حزب الله اليوم ممنوع أنه يحصل على فيزا على أي دولة خليجية، لا فيزة زيارة ولا فيزة عمل. الأمر أيضا سيان بالنسبة للدول الأوروبية. اليوم للأسف أنه من يدفع ثمن هذه السياسي هو مجتمع اللبناني بشكل عام والمجتمع الشيعي بشكل خاص. بما خص الأضرار المترتبة على حزب الله، أكيد هذه ستضاعف اليوم من الأزمات اللي بيعاني من الحزب، ستقلص إلى حد كبير،
ستؤثر على وضعه في الداخل اللبناني كمان،
مصادر تمويل، وربما تنعكس على التفات البيئة الشيعية حوله للحزب. يعني اليوم وقت اللي بيصير نزع الجنسية الأوروبية عن مواطنين لبنانيين موجودين في ألمانيا وربما يحصل طردهم أو ربما سجنهم ومحاكمتهم، هل يكون اليوم أهل أو أقارب هؤلاء الأشخاص اليوم راضين عن اللي عم يحصل؟ وهذا الشيء كنا شفنا يعني ظواهر الانتقاد أو الانتقام برزت قبل عندما حصل عملية إجلاء لبنانيين من الخليج وخصوصا من الطائف الشيعي، وبالتالي اليوم هذه الأخطاء تتراكم وتتفاقم لأنه هذه السياسة اللي مستمرة اليوم من قبل الحزب هي سياسة تدميرية ليس فقط عليه بل على بيئته وعلى
طيب ما هو تأثير تأثير هذه الخطوات الأوروبية على وضع الحكومة اللبنانية المحسوبة على حزب الله؟
الكل يعرف يعني ما في اثنين بيختلفوا على أنه هذه الحكومة هي حكومة اللون الواحد وهي حكومة تقع تحت السيطرة الكاملة لقرار حزب الله. يعني أنت بتعرفي اليوم الهجمة اللي حصلت من رئيس الحكومة على القطاع المصرفي وعلى حاكم مصرف لبنان، احنا كان سبقت الإشارات قبل من سيد حسن نصر الله ومن كل السياسيين القريبين من حزب الله مسألة التعامل مع صندوق النقد الدولي وتأخر التعاطي مع صندوق النقد الدولي لأكثر من شهرين بعد ما أجا وفد من الصندوق وعطى نصائح للبنان لسبل الخروج من الأزمة. فينا تتفاجأنا بموقف الشيخ نعيم قاسم اللي قال نحن نرفض بالمطلق التعامل مع مؤسسات استكبارية. اليوم نحن وصلنا للحائط المسدود. اليوم رئيس الحكومة طبعا بعد ما أخذ الضوء الأخضر من حزب الله قال وقع كتاب لطلب المساعدة من هذا المجتمع الدولي ومن صندوق النقد الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي بدنا نتذكر رولا أنه هذا منه جمعية خيرية ولا مؤسسة بتقدر تمد إيدك لإله وتسحب الأموال اللي أنت بتحتاجها في شروط.
صحيح. بدي أرجع لموضوع صندوق النقد ولكن لأختم موضوع القرار الألماني، شفنا ترحيبين بالقرار، ترحيب أمريكي على مستويات عالية وترحيب سعودي. مع العلم أستاذ يوسف السعودية صار لزمان ما علقت على أي ملف لبناني، أي انعكاسات لازم ننطرها على هذه المستويات؟
طبعا خلينا نكون صريحين ونكون أكيدين، لأنه المجتمع العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية ودول الخليج هي ضمينة إلى أبعد الحدود على أن لا يقع لبنان في منزلق خطير ربما يدفع نحو الفوضى. ولكن بنفس الوقت هي تعتقد أن لا خلاص لأزمات لبنان إن لم يتغير سلوك حزب الله في الداخل اللبناني أو تجري هزيمة حزب الله سياسيا أو عسكريا، ما بعرف شو هي الطريقة. اليوم كل ما يحصل من عملية ضغوط سواء بعقوبات أمريكية سواء بعقوبات أوروبية سواء بإجراءات ضد الحزب وكيانات الحزب طبعا يخدم هذا التوجه. ما بدنا نكون نحن يعني أغبياء لهالدرجة. اليوم حزب الله شكل افتراق أو هو كبير ما بين لبنان والمجتمع اللبناني والمجتمع العربي. يعني الخطابات التي لا تخلو من كلمة أو شعار الموت لآل سعود هذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام، هذه لا يمكن أن تطوى بسهولة إن لم يتغير سلوك حزب الله ويقلع على إلحاق لبنان بالمحور الإيراني. اليوم خطابات حزب الله ليست هي خطابات لبنانية ولا تخدم المصلحة اللبنانية، هي يتكلم بلسان إيران. إيران اليوم هي دولة يعني متفرغة لتفتيت العالم العربي ولضرب الأمن في العالم العربي. وأنا أعتقد أنه منذ أن بدأت عاصفة الحزم السعودية والخليجية في اليمن لتقليم أظافر إيران في المنطقة أعتقد أن السعودية لم تنسحب منها. والرد اليوم على الموقف الألماني من حزب الله وتأييد السعودية لهذا القرار هو طبعا يندرج في هذه الحرب القائمة بين محور سعود محور عربي تقوده السعودية ومحور إيران.
أنا سألت هيك أستاذ يوسف لأنه في كلام خطير جدا لمساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير ديفيد شينكر بعد إعلان خطة الحكومة مبارح. شينكر وقبل ما يوقع الرئيس حسان دياب رسالة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي كان عم بيقول مش مهم بس تطلب الحكومة دعم الصندوق، المطلوب تلتزم بالإصلاحات يلي ولا مرة كان يقبل فيها حزب الله. وهون عم بيحكي تحديدا الرقابة على المرفأ، المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية. كيف قرأت هذا الكلام لشينكر يلي هو مستلم الملف اللبناني وعن توقيته فورا بعد إعلان الخطة الحكومية؟
طبعا يعني احنا بنعرف انه الولايات المتحدة الأمريكية هي المساهم الأكبر بصندوق النقد الدولي وهي الأكثر المقررين فيه. يعني ما في شك اليوم انه صندوق النقد هو يجمع قوى دولية كبيرة بداخله وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. من السذاجة أنه إذا بنعتقد اليوم أنه صندوق النقد الدولي قد يتعامل مع لبنان أو يمد يد العون للبنان بدون إصلاحات حقيقية وجوهرية. وهذا الشيء بلغ وفد صندوق النقد عندما أتى إلى لبنان بشهر شباط الماضي. اليوم القصة عندما يعني تطلب الدولة اللبنانية مساعدات من صندوق النقد أو تقدم خطة لصندوق النقد، يعني نحن لو راجعنا الخطة اللي وضعت من يومين ولا أنت شوفي هي خطة تقوم على ضرائب على 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 مصادرة ودائع اللبنانيين، على فرض قيود على الشركات الجديدة. يعني بمعنى انه افقد كل ثقه بالمصارف اللبنانيه ولدى المودعين بان يودعوا اموالهم بالمصارف، ضربت اي محاوله لاستثمارات خارجيه بلبنان من خلال الفوائد التي فرضت على الشركات، ضربت كل وسيله عيش للمواطن اللبناني من خلال رفع الضريبه على الدخل يعني ورفع الدعم على الكثير من الخدمات اللي بتقدمها الدوله للمواطن اللبناني. وبالتالي مقابل هذا الشيء ما في أي رؤية اقتصادية إصلاحية للبلد. بمعنى أن الحكومة لم تقارب أزمة الكهرباء، الحكومة لم تقارب أزمة
حكيت أمور كل مرة بنسمعها، يعني شعارات كل مرة بنسمعها استقلالية القضاء وموضوع ملف الكهرباء، بس أنه صار كلام عم نشوف شيء منه تطبيق.
استقلالية القضاء أول ضرب وجهت الحكومة اليوم ووزيرة العدل لاستقلالية القضاء بمصادرة التشكيلات القضائية اللي هي شكلت أول باب للإصلاح داخل القضاء، وأن يكون هذا القضاء هو المؤسسي الوحيد المكلف اليوم محاربة الفساد. إذا صدر قرار القضاء اليوم من قبل التشكيلات القضائية على أي محاربة فساد عم يحكوا، أي أموال منهوبة بدهم يستردوها، أي سيادة للدولة اللبنانية اليوم نحن بنقدر نحكي فيها أو نتغنى فيها.
أستاذ يوسف خليني أشير إنه حتى الخارجية الفرنسية قالت مستعدون لمساعدة لبنان، بس كمان اشترطت تنفيذ إصلاحات.
طبعاً نحن رولا لو كانت الإصلاح، لو كان في نية حقيقية لبدء الإصلاحات كانت بدأت مع حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيل في الأيام الأولى لولادتها، كان على الأقل لهذه الطبقة السياسية اللي هي اليوم موجودة بالسلطة لم تؤخر تشكيل حكومة سعد الحريري 10 أشهر كرمال وزير زيادة لجبران باسيل أو وزير زيادة لحلفاء حزب الله. نحن أمام سلطة تفقد الرؤية، سلطة اليوم تقع تحت القرار المطلق لحزب الله الذي يصادر قرار السيادة وقرار الحرب والسلم في البلد، وتحت هذا العنوان ممكن أن يرتكب الكثير من المبكات، ولكن أنت بتخذي بالمطلق شعارات كتير فضفاضة وكتير مفتوحة، وهم بيفتكروا أنه فرنسا أو ألمانيا أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أنه بقى يصدق شعارات أو بيانات مكتوبة ما لم يتطابق هذا الأمر مع إجراءات على الواقع وعلى الأرض. اليوم في مسلمتين بدهم ياخذوا فيها صادر، لا يمكن أن تنفذ مشروعه إلا بإشراف الدول المانحة والدول المقرضة، وصندوق النقد لا يمكن أن يعطي مساعدات إلا إذا كان هو مشرف على الإصلاحات التي
ستقوم. أستاذ يوسف، ولكن هل باتت مساعدة صندوق النقد مشروطة برضوخ الحزب في لبنان للشروط الأمريكية؟
في الظاهر ما في هيك شروط سياسية، ولكن في الباطن نعم، في قضايا أساسية ما حدا بيقدر يجاهلها. رولا اليوم كل الناس بتقول إنه الشروط الأساسية لصندوق النقد أن توقف المعابر الشرعية وغير الشرعية اللي بتفوت فيها عملية تهريب لحزب الله، أن تصلح موضوع الكهرباء ضمن، وهناك شرط أساسي وربما يكون بالسياسي إنه اليوم أنت إذا بدك تسلمي أموال لدولة تفتقد القرار السياسي وتفتقد قرار الحرب والسلم، شو بيضمن لصندوق النقد الدولي إنه هيدي الأموال التي ستسلم إلى لبنان بعد سنة ممكن تطير؟ يعني اليوم إذا لبنان أخذ مساعدات ب 15 مليار دولار من صندوق النقد وبلش يعالج الأزمة الاقتصادية، شو بيضمن له هذا الصندوق إنه بكرة حزب الله ما يفتح حرب مع إسرائيل يدمر البلد وتضيع كل هيدي الأموال اللي اندفعت؟ يعني طبعا هناك شروط سياسية أكيد ما بيقدر حدا يتجاهلها. طالما الدولة اللبنانية تفتقد القرار السيادي هناك مشكلة في التعاطي ما بين الدولة والعالم، وهناك مشكلة بين في الثقة ما بين الدولة اللبنانية والمجتمع العربي والدولة.
بهالمعنى أستاذ يوسف، هل بكر كتير فخامة الرئيس بإعلانه نهار الخميس يوم تاريخي، وهل بكر كمان رئيس الحكومة باعتبار هذا الموضوع مفصلي وبالاحتفال بموافقة الحكومة على اللجوء إلى صندوق النقد واعتباره أنه على الأكيد رح يساعدنا؟
طيب إذا فخامة الرئيس اعتبر الخميس الماضي كان إنه يوم تاريخي بعد 4 سنوات من تبوء سدة الرئاسة دخلك، شو انتظر كل هالسنين هيدي لحتى فتح يوم تاريخي للبنان ليستفيد من الفرص الدولية؟ ليش ما باشر فيها ببداية عهده؟ ليش كان ببداية العهد الخطاب مختلف عن اليوم؟ لكان في بداية عهده، وهل يتخلى فخامة الرئيس عن شعارات أساسية عوقب لبنان على أساسها عندما تكلم على منبر الأمم المتحدة وقال سلاح حزب الله ضرورة للدولة اللبنانية لأنه الجيش غير قادر على حماية لبنان؟ هل هذا يضمن سيادة الدولة واستقرار الدولة عندما يتحدث عن المعابر غير الشرعية وأنه هيدي حاجة للتواصل بين لبنان وسوريا كون الممر البري الوحيد للبنان؟ هل هذا يخدم اليوم مصالح لبنان عندما يتحدث عن قبول دولي داخل الدولة؟ هل هذا يسمح اليوم بإنقاذ لبنان من الوضع اللي قائم؟ السؤال المنطقي اليوم، هل مقتنع فخامة الرئيس اليوم كونه هو الحامي للدستور والذي أقسم على حماية الدستور، هل القرارات أو التصرفات التي تحصل اليوم تتوافق مع الدستور ومع سيادة الدستور؟ أنا أشك في ذلك. مشان هيك نحن عم نقول اليوم رولا الشعارات والعناوين شيء والتنفيذ على الأرض شيء آخر.
على كل حال على كل حال
يقتنع بالشعارات.
نعم على كل حال أستاذ يوسف، يعني أنا عم بحكي أنا وحضرتك عن العوامل الخارجية، بس كما يبدو كمان أمام الحكومة عوائق داخلية تتمثل بالهجوم العنيف للرئيس سعد الحريري من جهة على الرئيس حسان دياب والوزير السابق جبران باسيل، ومن تاني ميل هناك هجوم رؤساء الحكومات ببيان عالي النبرة على الرئيس دياب والعهد. هل بات رئيس الحكومة أمام مأزق سني وهو المتهم بالتفريط بموقع رئاسة الحكومة؟
هو منذ أن سمي للمركز هو في مأزق سني، وأنت بتتذكري رولا أنه رئيس الحكومة حتى بعد ما أخذت حكومته الثقة بتقريبا أسبوعين ثلاثة لحتى قدر زار دار الفتح، وكانت زيارة بروتوكولية وزيارة شكلية. أكثر من هيك اليوم الشارع السني للأسف الشديد يجد نفسه اليوم خارج المعادلة الوطنية وخارج كيان الدولة. الشارع اللبناني اليوم بغض النظر عما إذا كان سعد الحريري أخطأ في الخيارات السياسية بالتسوية اللي أبرمها مع الرئيس ميشيل عون أم لم يخطئ، وهو أخطأ، بل كل يعترف وهو يعترف اليوم أنه
وكنا أخطأ. نسمع ذات النبرة أنه يفرط بموقع رئاسة الحكومة كمان الرئيس الحريري،
ولكن نقول معلش الرئيس سعد الحريري يرتكز عندما يعني ذهب إلى التسوية كان يرتكز إلى قاعدة شعبية فوضته أن يتولى أمور ليس فقط أمور سنية، أمور إنقاذ الوطن، وأن يكون شريك مع الأطراف الآخرين، شريك مع المسيحي وشريك مع الشيعي وشريك مع الدرزي في كل المفاصل، وأن يكون السنة اليوم من ضمن التركيب الوطني وليست التركيب السني أو الحفاظ على مكاسب السنة داخل السلطة. يعني المطلوب أن يكونوا داخل المعادلة الوطنية ولكن وفق مقتضيات بناء الوطن على قاعدة التساوي بين كل الأطراف. اليوم وين موجود الطائفة السنية بالمعادلة الوطنية؟ اليوم وين موجود أكثر من نصف المسيحيين بالمعادلة الوطنية؟ اليوم وين موجود السواد الأعظم من الدروز بالمعادلة الوطنية؟ نحن أمام مرحلة انقلاب شديدة. ما بدأه حزب الله في 7 أيار يستكمله اليوم في السياسة مستندا إلى وجود الرئيس ميشيل عون في رئاسة الجمهورية لا أكثر ولا أقل. مشان هيك اليوم نحن بنشوف نحن رايحين إلى 2 من المواجهة، مواجهة سياسية يرى فيها كثير من اللبنانيون أنهم باتوا مستهدفون ويواجهون حرب إلغاء سياسية وشعبية، ومواجهة أخرى هي مواجهة الجوع الذي بدأ يطل عبر الشارع، وهذا 8 بيوصلوا للانفجار. اليوم انضمام الكثير من جمهور الأحزاب إلى ثورة 17 تشرين المنتبه هذه من معادلة بسيطة باللعبة الداخلية بلبنان. نحن مقبلون على أزمة كثير خطيرة، وهذه الحكومة تعالج القشور ولا تدخل إلى تفاصيل وصميم الأزمة الحقيقية.
طيب بما أنك حكيت عن الشارع وعن الأزمة، على ما يبدو أستاذ يوسف المعارك لن تبقى سياسية، واضح أنه الشارع صار ساحة أساسية للمواجهة. بصراحة مين عم يستعمل الشارع ضد مين؟
يعني بالبداية خلينا نكون واقعيين رولا، الشارع أو أغلبية الذين نزلوا إلى الشارع هم أشخاص بدأوا بمرحلة المجاعة ووصلوا إلى مرحلة لم يعد يمكن السكوت عنها. وخلينا نعترف، وأنا بالمنطقة الشمال وعايش فترة طويلة بطرابلس، أنت بتعرفي أنه في كتير عائلات بطرابلس لا تحوز على 5,000 ليرة في النهار، وهيدي بتعيش يوم بيومه، ورب العمل ما يدو بيحصل على 10,000 ليرة لحتى يصرف عائلته خبز وحليب إذا عنده أطفال. فما بالك نحن صرنا شهرين الناس موجودة ببيوتها والحكومة بتحذرها من الخروج والالتزام بالتعبئة العامة، في حين أنه هي وعدت بمساعدة اجتماعية ب 400,000 ليرة، كانت 400,000 ليرة تساوي $200، اليوم 400,000 دولار ما بتساوي $100 وما وصلوا لبنان. ورغم كل هيدا بدنا الناس يضلوا موجودين ببيوتهم. الانفجار الشعبي هو اليوم هو نتيجة الجوع الذي وصل إلى غالبية العائلة اللبنانية، وأنا لا أقصد اليوم فقط في طرابلس اللي عم يحصل بالزوء، شو هيدا شو خصوا بطرابلس اللي عم يحصل بالنبطية، شو خصوا اللي عم يحصل بالبقاع الغربي ببيروت، على طريق الجنوب. نحن أمام واقع جديد.
بس كمان في تكسير، في حرق، في مواجهات عم نشوفها مع الجيش. يعني في كتير اتهامات أنه كمان بين الثوار هناك من يستعمل الشارع.
طيب خليني أقول لك أنه في معضلة أساسية، وهي ربما هذه السلطة أتقنت في ممارستها. إذا بتتذكري بعد تشكيل الحكومة انعقد مجلس الدفاع الأعلى وأصدر بيان واضح أنه نحن ندعم حراك الانتفاضة الشعبية، ولكن ما بين هذه الانتفاضة مدسوسين وخارجين على القانون وكل في الجيش.
ورجع عاد رئيس الحكومة الأستاذ حسان دياب من يومين، يعني رجع قال أنه في مدسوسين.
شناك عمل لك شناك، أنا اللي بخاف منه بهذا الوضع أنه هذه الحكومة وهذه السلطة دفعت الناس للجوع، الناس انفجرت بالشارع. اليوم هذه السلطة لحتى تخبط يعني تغطي عن عجزة وتغطي عن إفلاسة، عم تحاول تقول أنه هذه المشكلة اللي موجودة اليوم بالشارع هي بين الجيش اللبناني والخارجين عن القانون، بالوقت اللي هي عم تتجاهل صراخات الناس، هي عم تتجاهل جوع الناس. عليها أن تدرك تماما بأنه هذا اللي عم نشوفه اليوم هو مؤشر بسيط لما قد يحصل. هلا تسأليني ممكن، بتقوليني ممكن بعض الأطراف بالداخل أو بالخارج تستغل اليوم وجع الناس
في طرابلس، ما رأيناه في طرابلس، هل يدل أنه بمكان معين هناك مندسين أو في مين عم ينفذ أجندة؟
أنا بستبعد التوظيف السياسي اللي حصل في طرابلس. صدقيني الأشخاص اللي نزلوا بطرابلس هم أشخاص عم يعبروا عن حالة غضب، هم أشخاص صور لقلن اليوم أنه مشكلتنا من القطاع المصرفي والإفلاس اللي لحق بالبلد بالقطاع المصري، فوجد ردة الفعل بناء للشعارات اللي قدرت الحكومة تقدر تستغلها وتلعب فيها، واللي حطت من ضمنها حاكم مصرف لبنان على رأس الاستهداف، وليسقط حكم المصرف اللي اليوم انت بتشوفي حتى من ضمن جمهور حزب الله اليوم انه عندهم بعض يعني الانغماس بالثورة تحت شعار انه بدنا نسقط حكم المصرف وبدنا نضرب حاكم مصرف لبنان. بالوقت اللي المشكلة منا هون، مشكلة في سياسات معتمدة مسؤول عنها طرف سياسي أوصل للبلد إلى ما وصل إليه، لا اليوم قابل يعترف بالمشاكل اللي ارتكبها وبالأغلاط اللي ارتكبها، ولا بكرة رح يعترف فيها. وبعدهم إذا بدك برجع بذكرك بعد سنتين وثلاثة بيرجع بقوله أنه هذا اللي وصلني له لقله نتيجة السياسات الحريرية اللي وصلت لبنان من 93 لهلا، واللي بيستهدفوا بشكل كبير سياسة أو مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللي هو إذا بنتذكر مشروع رفيق الحريري هو كان مشروع إعمار لبنان وإنقاذ لبنان. خلينا نتذكر لبنان قبل ما يغتالوا رفيق الحريري كيف كان، وبعد ما اغتالوا رفيق الحريري كيف كان.
السؤال الأبرز، هل يمكن
أي رؤية قدمتها لإنقاذ البلد؟
هل يمكن إبقاء هذا الشارع مضبوطا؟ ما ممكن تفلت الأمور ونروح، يعني نحن عايشين انهيار ونروح ساعتها كمان على تفلت أمني، ما حدا بيعرف وين منصير فيه؟ مين قادر يضبط الأمور؟
لا ما حدا بيقدر يعطي ضمانات بهذا الموضوع، ولا أي مسؤول ولا أي مواطن ولا أي حزب بيقدر يعطي ضمانات بهذا الموضوع. اليوم تحت أزمة المعيشة وتحت أزمة الفقر والجوع ممكن تلاقي 100 طرف داخلي وخارجي أن يستميل هؤلاء الفقراء ببضع دولارات اليوم ويستميلوا لحمل سلاح وإطلاقوا نحو فوضى بالبلد. إحنا هذا اللي عم نحذر منه، أنه وجع الناس ما تستهينوا فيه، لأنه اليوم الجوعان ممكن يسرق، ممكن يلتمي لعصابة، ممكن يشلح، ممكن يحمل سلاح وينخرط بحرب أهلية. مشان هيك إحنا عم نقول هيدي الأمور بسرعة على الجوع، لأنه تفلت الشارع سيدفع إلى ما لا تحمد عقبة. إذا ما اليوم بكرة، إذا مش بكرة بعد بكرة. وما بقى تقولوا يا أخي، ما بقى تقولوا مثل ما قالوا هذا مشروع يا حسان دياب، ما بقى تسوق السيارة وعيدك لورا، أكيد بدك تفوت بالحيط والبلد عم يفوت كله بالحيط. بدك تحط رؤية وتشتغل عليها، إما بيوافقوك اللبنانيين وبقولوا لك شكرا يا أخي وبنأدي لك التحية، إما تظهر عزك واستقيل من هيدي المهمة.
سؤال أخير، وبما أنك حضرتك تطرقت لموضوع القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان، انتهى موضوع إقالة حاكم المصرف، انتهت بالبيان الاتهامي من الرئيس حسان دياب ورد حاكم مصرف لبنان عليه، خلصت القصص هون أم لا؟
أنا باعتقادي أنه هذه الحكومة أو المنظومة الحاكمة أعجز ما تكون عن إقالة حاكم مصرف لبنان، وبتصور انه من حسن حظ اللبنانيين انه ضمن هذه التركيبه موجود شخص مثل الرئيس نبيه بري، اللي رغم يعني بعض المآخذ السياسيه على 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 شراكته مع حفظه الله بهذا المشروع، لا يزال هذا الرجل عن جد يلعب صمام امان بالبلد. هو ادرك تماما مخاطر اللعب ومحاوله اقاله حاكم مصرف لبنان، وقال لهم ليس حبا برياض سلامي ولا برؤية رياض سلامي، إقالة رياض سلامي اليوم تكلف البلد أثمان كبير وربما يوصل الدولار ل 15,000 ليرة. وأنا هون ما عم دافع عن رياض سلامي، أنا بقول رياض سلامي هو جزء من المنظومة اللي كانت موجودة بالبلد، لأنه هو سير هذه المنظومة السياسية وقدر يغطي لها على الكثير من البوبقات اللي ارتكبها، قدر يغطي كثير من العجز في الميزانية. ولكن ربما اليوم يعني رياض سلامي لا يمكن انه تحمل وحده مسؤولية اللي ما وصلت اليه. انتو كنتوا جزء بالسلطة وكان
بس الكل اقتنع، الكل اقتنع استاذ يوسف، استاذ يوسف الكل اقتنع وما رح نرجع نسمع بموضوع الإقالة او لا في وقت رح نرجع نسمع هذا الموضوع؟
لا لا، انا شبه متأكد انه هذا الموضوع طوي ولن يفتح مرة تاني.
انا بدي
لا من قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل رئيس الحكومي ولا من الاطراف ولا من السلطة الحاكمة اليوم. هذه السلطة غير قادرة انا ان تغير شيء في المعادلة القائمة بالبلد، لانه هيدي يعني مقامي كما يقول وفق ميزان الجوهرجي. اي تلاعب بالمعادله الداخليه تحرق البلد بشكل كتير كبير.
انا بدي اتشكرك كتير الاستاذ الزميل يوسف دياب على هذه المشاركه معنا بحلقه اليوم. طبعا رح نضل متابعينك ورح يكون لك اطلالات معنا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. نتابع استجواب دائما عبر هوا لبنان الحر، يعني عبر الموجات 102.3 5 و7. واسمحوا لي بهاللحظه رحب بعضو كتله المستقبل النيابيه النائب محمد الحجار يلي صار معنا مباشره على الهواء. صباح الخير دكتور حجار، اشتقنا لك. اهلا وسهلا فيك معنا. هلا نحن معذورين اذا عم ناخذك بزمن الكورونا على التليفون. انتم عم تعملوا كمان اجتماعات الكتله مع الرئيس سعد الحريري اونلاين، ماشي الحال بالاجتماعات؟
صحيح سعيد، امبارح بتعرفي صار لنا فتره ما عملنا اجتماع كتله.
صحيح،
امبارح فعلا عملنا اجتماع لاول مره الكتروني، وكان يعني بتعرفي يعني
ماشي حاله،
بتكون في نفس الحراره. بحس الاجتماعات اللي بتكون لما تكون اجتماعات مباشره يعني عم تعدي بجنب الشخص اللي
طبعا
بس، ولكن
للضروره احكام
تماما.
هلا في كتار عم يسالوا، اخذتوا التوجيهات اللازمه للقصف المركز على ميرنا الشلوحي وعلى الوزير السابق جبران باسيل؟
ليك مش قصه، نحن ما في قصه توجيهات بهالمعنى، هاي بقدر ما نحن انه بنقعد نسمع وبنشوف شو عم بيصير بالبلد. ودائما ايش بدك المكيال اللي بنكيل فيه هو لما بنحس انه هل اللي عم ينحكى هو في تجني ولا لا، هل هو لمصلحه البلد، هل هو لمصلحه الاخراج الناس من ازمتها وهيك. لما بتحس انه في خربطة بين هون وهون، ساعتها بنضطر نصحح ونقوم مش نرد.
بس ليه دكتور حجار محايدين رئيس الجمهورية على عكس وليد بيك جنبلاط؟
مش بس محايدين رئيس الجمهورية، نحن عم نحكي بكل الأمور. ليش لما نحكي عن العهد مين يعني؟
لا بس قصف مركز على جبران باسيل بوقت في تحييد لفخامة الرئيس، وليد جنبلاط بيروح بالمباشر.
ليكي ما بدي تحطيني بهالخانه وتبلشي تحشريني فيها. لا
مش حشر، عم بجرب استفهم اذا محايدين فاصلين.
لا ابدا، نحن بنحكي الامور كما هي. هلا جبران باسيل بينجيب سيرته يمكن اكثر من غيره، لانه هو اذا بدك شوي هيك عمل مخبى حاله بظل فخامه الرئيس، وبيصير بيطلب راسه كل شوي وبيتخبى. لا ما نحن نخليه يعمل
هيك. دكتور حجار عن جد شو يلي صار؟ تخلص شهر العسل بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وين زمن الضحكات بباريس وانتخبوا صديق جبران؟ شو السبب الفعلي؟ هل هو فقط لأنه الوزير باسيل قبل بتشكيل حكومة بغير رئاسة الشيخ سعد، وهيدا الشيء نسف التسوية الرئاسية يلي كانت تقضي بترأس الرئيس الحريري كل حكومات عهد الرئيس ميشيل عون؟ يعني هل كما يقال القصة قصة السراي فقط دكتور حجار؟
الموضوع قلت لك انه نحن لما رحنا للتسوية بالاساس صارت يعني شكلي معروفة، لما احنا نكتشف بالاساس كان الهدف منا اخفاء وقف هذا التعطيل اللي صاب البلد لمده سنتين ونص تقريبا وتعطيل كل المؤسسات الدستوريه بالبلد، وبالتالي انعكاس كل ذلك على وضع البلد العام ووضع السياسي الوضع الامني ووضع الاقتصادي. شفنا نحن هلا اثار اللي عم نعيشه اليوم، احد اسبابه هو هذا التعطيل اللي كان عم يطال الموقع الرئاسي الاول بالبلد والتعطيل اللي صار للبلد لحتى يجي يفرضوا انتخاب العياد مشان رئيس للجمهوريه. نحن مع ذلك قلنا انه بدنا نوضع حد للقصه لوقت شفنا في هذا شبه الاجماع المسيحي على العياد مشان رئيس للجمهوريه بعد اتفاق معراب. جرحنا وقلنا اوكي نحن بنمشي بهذا الموضوع ومنمارس اذا بدك فتره تجربه. هالفتره التجربه هيدي بالاول كان ماشي حاله شوي صغيره، ولكن بلشت بعدين مثل ما صار مع القوات صار معنا، بمعنى انه صار في تجاوز لاطر التسويه اللي اتفقنا عليها اللي هي اساسها مصلحه البلد ومصلحه المؤسسات وسير عجل للدوله بشكل مضبوط. بلش ينزاح على هذا الخط وبينت النزعات المحل الشخصيه والطموحات الرئيسيه اللي كانت عم
بس دكتور حاجة
وبعدها هي اذا بدك هي المعيار الاساسي والوزن الاكبر عند الوزير جبران باسيل للاسف.
بس دكتور حجار
التصوير اللي عم يشتغل عليها اللي قلنا تامن خدمه مصلحه البلد ما عم تخدم المصلحه العامه، صارت عم تخدم مصلحه شخصيه، ساعتها اخذنا قرار فيها.
بس معقول توصل القصص انه يقول الرئيس الحريري بدردشته مع الاعلاميين بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين انه فشر على رقبته جبران باسيل اذا فكره يحبس كل العالم؟ مين عم بيهددكم بالحبس دكتور حجار؟
في واضح بانه في هلا الطريقه اللي عم يتم التعاطي فيها مع المعارضه بالبلد طريقه بتذكرنا بايام لحود الرئيس السابق ايميل لحود نفس الشيء يعني 98 الطريقه اللي بلش يقولوا بدنا نفتح ملفات تحت عنوان الفساد وما بعرف شو بدنا نفتح ملفات، بلشوا يشغلوا القضاء لحسابهم وفي طبعا ناس جاهزين بهالقضاء نحكيها صراحة يعني ما عنده مشكلة بأنه يروحوا يعني يقبلوا أن يكون وطية للآخرين. في ناس هيك موجودة
كيف بدنا نحل القصص بلا ما توصل لنشر الغسيل والكلام الكبير؟ مش قادر حدا يحكي مع الوزير جبران باسيل؟ عم بقول كيف بدنا نحل القصص بلا ما توصل لنشر الغسيل والكلام الكبير؟ البعض عم بيقول اذا حكي استاذ نادر الحريري مع جبران باسيل بتنحل القصص.
مش صوت هيك قلت لك في مسار في اداء، مش هي القصه انه والله شغلي من هون وشغلي من هون، لا في اداء. نحن وقت اللي بده ينشغل بالدوله يروح البعض جبران اللي معه يحاولوا يعني ياخذوا الدوله يسيروها لمصالحهم الخاصه مصالحهم الشخصيه، لا مثلا مش حنقبل. نحن وقت اللي بينحكى بالفساد قلنا وبنكرر ما في حدا على راسه خايمه، ويمكن اكثر ناس بتعرف بهالبلد اللبناني بيعرفوا اكثر شيء بانه يمكن اقل فسادا بالدوله هو تيار مستقبل. ما بقول ما في فاسدين، برجع بقول لك الفساد موجود وين ما كان. بس ولكن لما بتيجي تاخذي هذا العنوان وتبلشي توصي فيه على فريق سياسي بعينه والهدف هو كيد وتصفيه حسابات لشو مش حنقبل بالموضوع.
عظيم، خلينا نرجع للحكومه. اقرت خطه اقتصاديه انقاذيه اصلاحيه، البعض عم بيقول كسرت المحرمات لاول مره في ارقام حقيقيه حول الخسائر والعجز، انتو شو ما اخذكم عليها بالوقائع والبنود الاصلاحيه؟
هلا لكن احنا هيدي الخطه اذا بدك تعطيني شويه وقت فيها.
تفضل ورح فوت انا كمان فيها بالتفاصيل.
نحكي بالتفاصيل يعني؟
ايه اكيد، بس بدي شو ما اخذكم عليها يعني.
خليني اقول لك بالاساس يعني هذه الخطه هي اجت من بعد مسودتين سبقتها، مسوده اولى بتصور 7 شهر على ما اذكر، ويوم تسربت للاعلام المسوده هاي ولما تسربت طفضوا ايده كله من اعضاء الحكومه ما عاد قالوا ما خلصنا نحن بريئين من دم هذا صديق، بينما الثانية اللي طلعت بكم يوم قبل ما تقر هذه الثالثة نهار الخميس الماضي
قالوا مش دقيقة يعني كمان اللي طلعت ثاني مرة، وأول مرة قالوا كمان مش دقيقة تم تسريب.
لا يعني دي قصص ما أنا بتقديري مقصودة يعني بنزبط بتنحط بيشوف شو اللي بتفعل عليها وبناء وحتى يشوف شو كيف بدي يشوف كيف بدي يخدموه.
بتشوفوها كسرت المحرمات ولأول مرة عطيت حقيقة خسائر.
هيك بدي أقول لك شغلي هلا لا شك إنه هلا هذه آخر نسخة أنا بدي أقول لك بدي أقول لك رأيي أنا بعد تيار المستقبل بعد ما أنهى دراسة الخطة
خليني
أبلش معك من هون تيار المستقبل بعد ما أنهى دراسة الخطة بتفصيل بالتفصيليات
امبارح قلت رح تدرسوها
لكن انا عندي بدك هيك مجموعة افكار اربع او خمس ملاحظات
تفضل
على هالفكرة على هالسؤال هذه الخطة هاي. اول شيء طبعا الخطة مكتوبة بشكل مرتب بشكل هذا مكتب الزاد يعني حافظت منيح عليها حددت الخسائر اوكي هلا عن جديد اللي قرروا يروحوا على الاي ام اف على الصندوق النقد الدولي وعملوا منها احتفاليه من بعد ما سمحوا فيها حزب الله من بعد ما ايران وافقت على الموضوع وراحوا بس ولكن يعني اللي كان ملفت انه ما حرروا سعر الصرف مثل ما كانوا
قايلين ارجع هذا الموضوع
الملاحظات تبعيتي اذا بدك بالقراءه الاوليه تبعيتي هي اول شيء حديث رئيس الجمهوريه ميشيل عون بمجلس الوزراء وكمان معه رئيس الحكومه حسان دياب لما قالوا بانه هي خطه اعطت لاول مره لا اسمحوا لنا فيها يعني لما يقول اول مره لم تلك خطه ماليه اقتصاديه يعني دائما هذا الموقف وهذه هذا الاكرام للاخرين وكل شيء عملوا عم يعملوه الاخرين كل شيء عم بيقولوا لك انه كل شيء بلش معهم اكتشاف المفضوح لكل وخلينا نقول اكثر من
هلا يعني صار للامانه فيها كثير بنود من حلول طرحتها الحكومات السابقه
تماما يعني في خطط سابقه انحطت وهن يعني الملفت ما بعرف اذا هن قاريين الخطه اللي عم يوصلوا عليها لانه فيها ضمن الخطه بيقولوا بيحكوا عن معلومات وشغلات انه انحكت بالسابق وبخطط سابقه يعني لما بنحكي بالاصلاح الاداري بنحكي بالاصلاح القطاعي طب ما كان هذا البيريس واحد واثنين وثلاثة وسادة الإصلاح المالي منحكى بسادة لما بيقولوا إنه لأول مرة بتنحكى بقطاعات منتجة ليش تنشيط القطاعات المنتجة منحكت بمكنزي مكنزي ودياس مكنزي اللي عملت عيب مين مش عيب الحكومات السابقة تأهين البنى التحتية اللي حكيوا عنها مش هي أساس بمؤتمر بنتائج مؤتمر ساد يعني من الفرق يمكن إنه بالمكنزي وقت اللي عملت كانت 1000 صفحة محكيه بموضوع تنشيط القطاعات المنتجة ها بدراسة اتلازات 5 صفحات يعني 57% إصلاحات اللي حكى فيها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مش معقول إنه في 57% إصلاحات أنجزها فشيء بالنان ما موجود هي ساتة بالتفصيل بساد يعني لما بينحكى عن تحديث الاصلاحات او الاصلاحات اللي عم بيشتغلوا فيها ليش مش من قبل ما في مش قبل اسبوع من استقاله الرئيس سعد الحريري بعد الاحتفال بسنه 29 تشرين
صحيح حكي كمان
عن 29 عفوا 29 تشرين ما طلع الرئيس الحريري وقت قبل الاستقاله باسبوع وعطى شوي الورقه الاصلاحيه من بعد تحديثها اللي وافق عليها مجلس الوزراء في ذاك الوقت ليش يعني تناول الامور بهالشكل يعني عن الاسف نحن قدام جماعه بتعمل كل شيء بلش عندها
يعني طيب بس طالما دكتور حجار هذه الخطه عم تستند على طلب برنامج مساعده من صندوق النقد الدولي والسعي لمساعدات كانت مقرره بمؤتمر ساد يعني هذا النهج استمرار لاستراتيجيات الحكومات السابقه وبالتالي انتم مش لازم تكونوا زعلانين من الخطه
لكن بدي لك شغلي بس حتى اكون منصف بالعادي باللي عم نحكيه انه الشيء الوحيد يمكن الجديد بالخطه هو لما عم بيحكوا عن معالجه الانهيار المالي
رح كمان احكي عنه
ما كان في قبل ومع ذلك طرحوا مجموعه يعني افكار اذا بدك جدليه خليني اقولها في نقاش كبير حوله وشفنا موقف جمعيه المصارف من هذا
صحيح.
الموضوع
يعني اساسا بعد... اللافت الاساسي بالخطه الاصرار على ضرب القطاع المصرفي عم بيحملوه عبء دفع كل الاموال يعني لاحقين مش بس ارباح المصارف انما راس مالها وكل شيء عملته من ارباح خلال 30 سنه الماضيه وارباح الودائع هل القاعده بلبنان ممنوع تسرق او ممنوع تشتغل وتربح؟
يعني هذه الافكار اللي عم تنحكى وهذه يعني خليتيني كمل كمان شو الملاحظات جبت البينة اللي عندي إياها. الملاحظة الثالثة اللي بدي أقولها كمان إنه بالأرقام اللي حطتها الورقة أو الخطة إذا بدي الأرقام اللي حطينا عاملينها أو كاتبينها أو بينينها خليني أقول على أساس تحرير صرف الدولار. صح. إنه الدولار ب 3500 ليرة وقالوا الدولار كان بالمسودة اللي عملوها في 28 شهر قالوا إنه بدهم يحرروا الدولار بدءا من يوم تنفيذ الخطة. طبعا مجلس الوزراء رفض الموضوع.
صحيح.
ميع إذا بدك وزيرة الإعلام ميعت الموضوع بقال إنه هذا موضوع بدنا نناقشه بعدين. بس ولكن هون لما بدنا نقول إنه نحن سعر صرف الدولار أو تحرير سعر صرف الدولار ما بدنا نمشي فيه هذا بيخلق إشكالية لأنه أرقامك عملتيها على الأساس. ما أعطيك مثال إذا أنا عم بقول مثلا بدي جيب استورد على البلد بحوالي 10 مليار دولار لنقول رسوم الجمرك مع التفاق مع بعض بتعمل 20% يعني معناتها حاولنا عندنا إذا بدنا نفوت 10 مليار دولار بضاعة عم تفوت على البلد في 2 مليار دولار بدها تكون هيدي إيرادات للدولة للخزينة. طب 2 مليار بتساوي 3000 مليار ليرة ولا بتساوي 7000 مليار ليرة؟
نعم نعم.
طب هذه أرقام بتأثر جذري بالموازنة وبالإيرادات عفوا تحت الدولة وكذا وبالتالي بالموازنة وبالتالي هذا أمر هون مشكلة بيعمل مشكل فيه. وبالتالي هلا الأرقام هذه يعني طبعا بدها تتضبط على
اختلف كل الموضوع. نعم.
بالأصل اللي سألتيني هلا من شوي بتحسي في ازدواجية بالمواقف من موضوع المغتربين. هلا لما عم بيقولوا انه 2% هالـ2% هي أكثريتهم مغتربين.
صحيح.
يعني هن أموال المغتربين اللي اجوا قال لهم انه تعالوا حطوا مصرياتكم بهالبلد خذوا فوائد مرتبة وهيدي وبتكونوا عم تربحوا بتربحوا البلد فيها. جايين اليوم عم ينقال لهم انه نحن بدنا نسترجع اسم هذه الفوائد. طبعا ما بدي فوت بالتفاصيل انا بس بدي اقول انا من حيث الشكل لما بقول انه انا بدي هلا المغتربين بدي استرجع من الفوائد اللي اخذتوها وبعدين بجي بقول له للمغتربين نحن البلد بحاجه لكم بدنا دعمكم لنا للبلد.
على اي اساس ساعتها المغتربين بدهم يجيبوا مصرياتهم
يجوا على البلد وتنشطوا مصرياتهم؟
صحيح.
في الملاحظه الخامسه والاخيره وهي يمكن اهم ملاحظه بحسها انه لما يقول ما بدي احس او صار في عندنا شعور انه رئيس الحكومه الدكتور حسان دياب من بعض اللي حكيه من بعض الخطه من بعد اخراج الخطه بمجلس الوزراء انه كما لو ان اعتبر حاله عمل كل ما يجب عليه القيام به برا دمته وخص انا مش لا لا ابدا مش بالعكس يعني من هون بلشت يعني انت ما بدي فوت بتفاصيل الحديث السابق اللي كان يقوله دائما انه مش 30 سنه و30 سنه و30 سنه.
صحيح.
بس هلا انت بتعرف المشكله وبما انه اعتمدت الخطه من قبل مجلس الوزراء يعني بعد صار في الحل موجود. ما بقى فيك يا دكتور حسان دياب يا دوله الرئيس تحكي عن ورثه ثقيله. نحن بالنسبه لهالموضوع هذا بدنا نراقبك بدنا نرصد تحركاتك بدنا نشوفك كيف بتتعاطى بهالموضوع هذا. هل بدك تنفذ اللي انت حكيت وافقت عليه؟ هل بإطار تنفيذك باللي عم تحكي فيه بدك بس بالنظام الاقتصادي بتنفذ بطبيعه النظام الاقتصادي اللي نحن عاملينه؟ هل انت فعلا رح تأمن مصلحه البلد ومصلحه الناس رح تتأمن وراء تنفيذك لهذه الخطه؟ كل هذه الامور بدنا
نشوفها. انا عتك الامور الاصلاحيه النقاط الاصلاحيه اللي جايبين سيرتها انا عتك كافيه؟
انا برايي ليكي يعني بضل خلينا نحكي في ايجابيات بمحددات معينه ما بدي اكون ناكر لهالقصه هاي. ونحن قلنا انه بتعاطينا مع الحكومه وقت اللي بتصيب بنقول اصابت وقت اللي بتخطئ بنقول اخطات. في ايجابيات موجوده بهالخطه بس ولكن كموقف عام للخطه بعد ما بديني. بس ولكن هون بدي اسال شغله يعني حتى اذا بدك عم تخليني كمان بروح لمحل كمان بسؤالك انه لما عم نحكي بهذه الخطة وبطريقة التعطي وبالأرقام الموجودة فيها هلا طب لما الخطة لما تروح بدك تروحي على أساسها مضى الرئيس الحكومي ورقه طلب انه البنك الدولي يطلب مساعده من صندوق النقد الدولي. طب السؤال، هل هالخطه هذه اللي بين ايدينا والارقام اللي فيها رح تضل هي ذاتها من بعض المفاوضات صندوق النقد الدولي؟
في شروط لصندوق النقد في
يعني في شروط بدها بتحول. هلا بالمسودات اذا بدك جوابا على سؤالك بتساليني بالمسودات السابقه للخطة اللي عملوها سواء ب 28 أو قبله ب 7 نيسان كان واضح بدهم يسيطروا على البدائع تحت الناس، يحطوا ايدهم على البدائع ويطلعوا الخسارة من العالم. صحيح. يعني هالناس اللي اجت مثل ما بيقولوا حطت خبت قرشها الأبيض ليوم الأسود مثل الأيام هذه اللي احنا عايشينها، واللي ما بيكفي ما عم تقدر تاخذ هالمصريات تبعيتها، عم تقول لها بدك تاخذي لك اياها بدنا ناخذها منك. وكمان راحوا لمحل، وهون اذا بدك بهذه بلش تبين بالخطه تاعت ال 28 شهر او بسوده ال 28 شهر انه في توجه لتأميم البنوك.
هون خليني فوت بالتفاصيل، جمعيه المصارف رفضت الخطه الماليه للحكومه، شو بيعملوا؟ بتجبرهم الحكومه؟ وهل ساعتها بتروح على التأميم؟ وساعتها هل صار النظام الاقتصادي اللبناني كله بخطر؟ قالوا اختياري اختياري هني قالوا اختياري البيل ان، يعني هون
الدخل حولوه بس بالمسودة كان اجباري. بالمسودة 28
تدخلوا وزراء حركة امل وصار اختياري،
تمام حولوه انه طوعي وحق يعني. وتبدي كمان هيدي مشكولة، وهذا يمكن يخوف جمعية المصارف. طبعا انا مني هون بموقع عم بيجي بدافع عن هذا الطرف او ذاك، لا انا عم بقول لك كيف يعني الهم الاساس او الفكرة الاساسية بالنسبة لنا انه في نظام اقتصادي حر مكرس بالملكية الفردية، مكرس فيه بالدستور، والدستور حماه. ما فيك انت تجي نفسي بطبيعة هذا النظام، هذه شغلة اساسية.
حضرتك نائب ومشرع، في جانب أساسي بالخطة بدي أسأل عنه، هل يجوز دستورا وقانونا إقرار أي قانون بيتعلق بأرباح ومع مفعول رجعي؟ أليس هذا الأمر مناقض للدستور ولكل القوانين؟ هل ممكن تمرروا هيك شيء بمجلس النواب؟
ما هو هل أني ليك اللي عم يحكوا يعني لما عم اللي حاسه أنا إنه وقت اللي بيصير في حشرة بمكان ما أو بيصير في هيك اعتراض بمكان ما بتبيع الموضوع ما بتعود بتبيّن. بتصور أنا بنهاية الأمر هيك أمور ما بيقدروا يقدموا عليها بتقدير وبقراءتي، ما بيقدروا يقدموا عليها أو يطبقوها بدون ما يكون في قانون أو قوانين بهذا. صحيح. الموضوع، وبالتالي حسب شيء المشاريع القوانين بتتجينا من الحكومة بهذا الاتجاه بهذا الموضوع راح يكون لنا موقف بعد ما يعني ما في انا
مثل هذا القانون بتمرقوا؟
مش بس بتمرقوا، ما بتصور ليش بدي اي قانون بده يكون في مس عم بقول لك بطبيعه النظام ما راح نقبل فيه.
عظيم.
الملكيه الفرديه شغله مقدسه.
عظيم.
هذا نظام بنى على هذا الاساس. هلا برجع بقول لك انه في يعني اوكي في خطه انطرحت وما بدي نعمل، بس ولكن كل هالخطه هاي في مستلزمات أساسية لنجاحها، ما بيكفي إنه عملنا كتبنا وسوينا. يعني إذا رحنا اليوم ما رحنا غير الدولة اللبنانية ما رح تبلشت بالإصلاحات المطلوبة واللي ومستلزمات نجاح أي خطة اللي عم بينحكى اللي نحكى فيها بسات ونحكى فيها بنيس واحد ونحكى ببنيس اثنان ونحكى ببنيس ثلاثة. الإصلاحات الأساسية الإدارية الدولتية والقطاعية على كل المستويات، إذا ما عملنا هذه الإصلاحات ما حدا حيطلع فينا. يعني هلا من يومين من الأسبوع الماضي كنا باللجان بلجنة الطاقة عم نحكي بموضوع الكهرباء، بإن الناس الجنرال إلكتريك وسيمنز طرحوا اللي عنده أحد مسؤولي الشركتين، واحد من الشركتين هون بيقول إنه نحن يمكن نحن جاهزين نأمن تمويل لإنشاء معامل، بس ولكن نحن لما عم نروح عند أي طرف نقول له بدنا نعمل بدنا تمويل بيقلنا إذا لبنان لم يقدم على الإصلاحات المطلوبة فرانك ما بيشوف منا، أورو ما بيشوف منا، سنت ما بيشوف منا.
يعني الإصلاحات هي الأساس. بس طالما عم تحكي عن هذا الموضوع، في نيل بالإصلاحات. الدليل اجتماع وزير الطاقة مع عدد من النواب مع ممثلي شركة سيمنز، مستعد تعمر معامل بعشرين شهر، منكون حلينا أكبر أزمة. في نية يعني بالإصلاح ولازم ننبسط.
أقولك بدي شغلة، إذا ما نعمل هيك ما حدا حيطلع فينا. يعني إذا كانت الحكومة الحالية، إذا كان العهد رئيس عون، إذا كان بده فعلا يظهر البلد بالأزمته، بده يجي يطلب من وزراء الطاقة اللي هن بينتموا لنفس الفريق السياسي اللي لقاله من 2008 ومن الجاي، يقول له وقفوا بقى مراوحة، وقفوا بقى صفقات، وقفوا بقى هدر، وروحوا عملوا خلصوا موضوع الكهرباء.
بس يبدو رايحين بهالاتجاه، يبدو رايحين. يعني طمنك هذا الاجتماع والكلام من بعده؟
هذا الاجتماع هيدا يعني كان بناء على طلب لجنة الطاقة، لجنة الطاقة النيابية هي طلبت هذا الاجتماع، وأصار اللي عرض لها شو عندهم. بس طبعا الموضوع التقني متشابهة، يعني بتحس بالعرضين متشابهين تقنية، بنتين في فروقات من عمالقة إذا بدك صناعة المحطات الكهرباء والمولدات الكهربائية بالحجم الكبير. بس يبقى هو
الخط
بعيد ثقة الخارج فيه. يعني بالأساس كان مطروحة القصة بالكهرباء على أساس بالخطة اللي انعملت بمجلس الوزراء بالحكومة السابقة، انعملت على أساس البي أو تي، إنه بيعمل بي أو تي، يعني بيجي واحد متعاهد بينشئ معامل كهرباء وبيديرها وبيخدها لمدة 20 سنة أو 15 سنة اللي هن، وبيصير بيبيع الكهرباء للمواطن مثل ما كيف مثلا كانت كهرباء زحلة تعملها. أوكي. هل الأمر هذا ما عاد صالح؟ يعني من بعد اللي صار بالبلد، من بعد الانهيار اللي صار بالبلد، ومن بعد الأزمات الاقتصادية والمالية اللي عايشها يمكن العالم هلأ كمان، وبالأخص لبنان، ما بقى حدا عم بيجي يطرح حاله يتصنف ليقدم على البي أو تي. وبالتالي ما بقى عندك حل إلا يمكن تروح بهذا الاتجاه اللي عم نحكي فيه. بس برجع بقول لك إنه إذا نحن لبنان ما بيعمل الإصلاحات اللازمة
ما رح نوصل لشيء. بعد عندي نقطة استعادة الأموال المنهوبة واستعادة الأموال المحولة لكل حدا بيشتغل بالحق العام أو لكل حدا مساهم بمصرف بأكثر من 5%. كيف ممكن تم استعادة الأموال المنهوبة وفق أي آلية؟ إذا حتى التشكيلات القضائية معرقلة، وحتى بموضوع استعادة الأموال المحولة ده قانوني أو دستوري هذا المطلب؟
يعني هذا الأمر طبعا يعني أنا بتقديري عم نسمع كثير والله عم نعمل قوانين، عم نعمل قوانين مشان استعادة الأموال، وعم نعمل القوانين موجودة موجودة. كل المطلوب تتفعل هذه القوانين اللي بين إيدينا، كل المطلوب إنه يكون في عندك سلطة قضائية مستقلة. وهنا موضوع اللي بتحكيني فيه التشكيلات القضائية، حبس التشكيلات القضائية بالشكل المحبوس فيه صار لأكثر من شهرين ثلاثة، هذا إذا بدك دليل بأنه هذه السلطة الموجودة اليوم وهذا العهد الموجود عندنا اليوم ما بده سلطة قضائية مستقلة، بده سلطة قضائية مطوعة تمشي مثل ما بدهن. وهذا شيء بخوف. يعني لما بقول لك انه ببداية حديثي انا وياك بتقولي لي انه ليه عم تاخذوا الموقف او عم بيكون عندكم الوضوح بالموقف اللي عم تاخذوه، رابطين في الشيء اللي عم بيصير. قلت لك انه بتحسي بعناوين كثير حلوة على الطنقات في تصويب على أصدقاء سياسيين معينين، والأداة عم بيعتبروها هي البني إيديون هي أداة قضائية يقدر يمشوها مثل ما بدهم. والدليل مع اللي عم بيعملوه بالموضوع التشكيلات القضائية اللي بعدهم هلأ إلى اليوم ما وقعوا تشكيلاتها.
دكتور حجار، بالخطة كمان في موضوع إنشاء صندوق يتم وضع أصول الدولة الأساسية فيه، هل عم نروح على الخصخصة بأسوأ وقت؟ ومين ممكن يشتري هالأصول اليوم؟ هل المسؤولين رح يبيعوها لحالهم أو لمقربين منهم مثل العادة؟ وهل يجب استعمال هالصندوق لتسكير أموال المودعين وعجز المصارف؟
خلي اللي بدي لك شغلي، أنا ما بدي فوت بالتفاصيل لأنه بعدي ما خلصت القراءة تبعيتي. يعني ما بدي تاخذي مني موقف على شغلات بعد ما 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 ما, ما درسناها اذا بدك بشكل مفصل. موضوع الصندوق السيادي او صندوق الانطلاع هو فكره من الافكار اللي ممكن يلجأ لها
او
يرحل لها، بس طبعا بدك تدرسيها تشوفيها شو هل بتامن لك النتيجه المتوقعه، هل بتامن لك المردود اللي انت بدك اياه. يعني في فكره الصندوق انطرحت بمحلات تانية او صارت بمحلات تانية بالعالم، مثلا باليونان انطرحت نعمل صندوق.
الخوف اليوم انه المسؤولين يبيعوا لحالهم او لمقربين منهم.
هلا هون ساعتها هون لما بتكون انت عندك اذا بدك اجهزه الرقابه اللي هي، لما يكون في عندك هذه السلطه القضائيه اللي هي المستقله اللي بدها تكون احكامها سليمه 100%، وقت اللي بيكون في عندك ملفات مدروسه بشكل مرتب بشكل جيد، بتصور كل هالامور بيبعد في خشيه منها، خشيه من انه يراح بهذا الاتجاه، لانه بتصور الناس كلها سوا شايفه هلا ما بقى في لعب بهالموضوع. العالم يعني ما بقى قادر، يمكن اللي المرتكب اللي سرق بالسابق طبعا هذا المفروض يتحاكم، هذا المفروض يتحاكم.
طيب هذا اذا كان من المودعين الكبار بنرجع بنعطيه امواله بنسكر له امواله اذا كان هو سارق وفاسد من خلال اصول الدوله؟ يعني في ناس عتلاني هم هذا الموضوع.
هذه الامور بتصب موضوع المودعين، رجع بقول لك موضوع المودعين الكبار هذه بدها تنشاف. شو الخطه اللي عم تحكي بهالموضوع، شو هذه الخطه بهالموضوع
عزيز.
وكذلك كان نشوف هي كمان راي الاخرين ما بتشوف دي. بالموضوع المال مش انت وحدك بتقرري فيه.
نعم
يعني القطاع المالي، نحكي قطاع المال، طب قطاع المال في عندك المصرف المركزي، في عندك المصارف الموجوده، وفي عندك كذلك الدوله، والدوله بقول الدوله يعني الحكومه وكذلك مجلس النواب.
طيب السؤال الابرز المطروح اليوم، هل راح يشارك الرئيس سعد الحريري بلقاء بعبده يلي دعا عليه الرئيس عون نهار الاربعاء؟
هلا بدي لك شيء هون بهالموضوع هيدا، انا اذا بالدعوه اللي شفناها ونحكى فيها، الاول شيء ملاحظ صراحه يعني انه هذه الدعوه اجت من بعد ما طلعت الخطه. ويمكن كانت يمكن هون كانت اجدى او افضل لو هذه الدعوه هاي اجت قبل اعداد الخطة، من بيت اخذ الرأي. هذه طالما
اخذوا رأي اقتصاديين، هيئات اقتصادية، خبراء اقتصاد،
انه يعني هذه التشكيلات او هذه الكتل البرلمانية اللي عم ينحكى عنها انه والله هي بدنا نحط باجواء الخطة. شو بدك تقول لها؟ بتقول لها شو عملنا هذا اللي عملناه؟
في اقتراح، في مشاريع قوانين بدها تروح على مجلس النواب، يقال انه بدهم يأمنوا اكبر قدر ممكن من التوافق.
بس انا بقول لك اذا بتسأليني رأيي، بقول لك انا رأيي كان مفروض هذا الامر يصير قبل مش بعد. قبل يعني كان قبل كان افضل انه يصير. هلا نحن طالعين الاربعاء او ما طالعين، هذا اللي عم يندرس اليوم. يعني امبارح حكينا بهذا الموضوع.
شو كان رأي الرئيس الحريري؟ يعني يميل الى اي اتجاه، يطلع او ما يطلع؟
يعني ليكي في 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 هيك وفي هيك، يعني ما كانت الاراء متفقه على القصه لاسباب كثير، بس ولكن القرار اللي اتخذ اللي بعد ما عندي اياه هلا اليوم بهاللحظه اللي عم تحكيني فيه، القرار اتخذ امبارحه بانه تندرس القصه اكثر، بنشاف الحلفاء تبعونا شو رايه بهذا الموضوع.
الاشتراكي اكد الحضور، القوات اللبنانيه اكدت الحضور حسب ما تابعنا امبارح.
عشان سمعت امبارح عشيه بالاخبار انه القوات مبدئيا طالعه، الحزب اللقاء الديمقراطي كمان سمعت انه طالع، ما بعرف بغير نهايه الامر لما بنشوف بنشوف القصه هاي وبناء عليه بنعلن نحن شو الموقف
تبعنا. دكتور حجار، الرئيس حسان دياب وقع امبارح ملف طلب معونه صندوق النقد، كانوا عم بيوعدونا وعم ننوعد كل يوم انه انبسطوا كثير وانه رح يوافقوا، ولكن اجى كلام للسفير ديفيد شينكر كان له كلام ثاني مفيده انه مش مهم الحكومه تطلب ولو انه اشاد فيها، اكد انه الاساس انها تلتزم بالاصلاحات يلي مثل ما قال انه حزب الله بيرفضها. حدد أمثلة مثل موضوع المرفأ، المطار، المعابر الشرعية وغير الشرعية. البعض عم يسأل هل المطلوب الرضوخ للمطالب الأمريكية كشرط مسبق للحصول على مساعدة صندوق النقد؟
شو الرضوخ؟ يعني واحد عم يجي تطلب شيء من حدا بقول لك بدي 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 تبينني، بقول لك لا تبينك بدي واحد اثنين ثلاثة، شو يعني عندك مصاري المحلين روح جيبيهم. يعني لا بدنا نحط الامور نحطها بهيك باشكال فيها تحدي وفيها ما بعرف شو. لا عمي نحن واعيين البلد وين، البلد اكلها، البلد عم ينهار،
يعني مجبور بكل الشروط يرضخ هذا البلد
شروط. انت بنهايه الامر في عندنا فجوة تمويلية كبيرة موجودة. هالفجوة التمويلية بتبين قديش فرق عندك العجز اللي عم بيكون عندك دائما بموازناتك. المقدر هالفجوة التمويلية بين 8 و 10 مليار دولار سنويا على مدة 5 سنوات. عندك مصاري قادرة تأمني مصاري من محل تاني روح جميعهم. يعني إذا كنتوا القصة، إذا كان السؤال الأساسي برأيي هل بإمكان لبنان الخروج من الأزمة بطلاقة ذاتية وبدون مساعدة خارجية؟ إذا
هو السؤال الأبرز، هل حكومة حسان دياب يلي سمته أكترية حزب الله وأعطت حكومته الثقة ومشاركة فيها بشكل مباشر، هل رح ترضخ للمطالب الأمريكية للحصول على مساعدة صندوق النقد في شروط الأمريكان عم بيسموا حزب الله ومصالحه بالاسم؟
عم بقول روحوا بهذا الاتجاه أو روحوا بهذا الاتجاه، انا ما شغلتي. اوكي
نعم.
في شقين بسؤالك بدي جاوب عليهم.
نعم.
الشق الاول انا ما شغلتي، انت في مشكله عندي، انت في حكومه في رئيس جمهوريه، تفضل قولوا لنا كيف بدنا نامن المال اللازم، التمويل اللازم لحتى نسد هالفجوه اللي عندنا اياها. ما في مكابره بهالموضوع، قولوا لنا منين المصاري.
حتى للفرنسيين نعم،
في عندنا فجوات تمويليه بزاد المدفوعات من 8 ل 10 مليار، مفروض تتامن هالاموال على مدى 5 سنوات، ومين هناك مين بيقول على مدى 10 سنوات. هالفجوات التمويليه بزاد المدفوعات كانت بال 2020 بين 8 وال 10، منين بدنا نجيبها؟ اذا عندكم خطه وتصور لتأمين هذا المال، ما عندنا زعلانين، صافي جيبوها من إيران جيبوها، المفروض بس إن يكون في عندنا هالمال بالبلد يمشي.
طيب إذا الأمريكان واضحين والفرنسيين واضحين في إصلاحات، على شو ممكن يتكل الرئيس حسان دياب؟ أم رح يكون هذا الموضوع باب للمس بالقطاع المصرفي وبالمودعين، ما بقى في حل تاني؟
خليني بشغلي بس بديك حتى أنهي الجواب على السؤال اللي سألتني. الشق الأول جاوبتك عليه. الشق الثاني عم بقول لك، بتقولي لي في شروط، إذا شروط إصلاحات غصب عنا بدنا نعملها، إذا شروط الأعداء بسيادة الدولة وبأمور أساسية سياسية يا خي أقطع الدم منك، واللي بيشبك قول بدي يمشي فيك، ما بيشبك بتمشي فيك، بتبلش مفاوضاتك على هذا الأساس. الطريق المفتوح قدامك اللي عملها امبارح وأخيرا راحوا لها من بعد تأخرها الأب كذا شهر، راحوا لصندوق النقد الدولي امبارحة وقبضوا الورقة. هلا صندوق النقد الدولي رح يجي اللي رح تعطي تحت مفاوضات انت وياه، رح يقلك بهدوء النقد الدولي بدي 1 2 3 4، رح تعطيك على الأب والأب والأب، بتقولي ساعتها بتبلش هالمفاوضات، بس انه نجي نقعد نقعد عجلة ونقعد نندب ونحكي 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 ونقول بأمور وشعارات وش بعرفني، ونوصل لحل بكون ما عم نعمل إلا عم نحفر بهالجورة اللي احنا فيها.
بس نحكي صراحة، في باب إصلاحات وفي باب سياسي كمان.
ممكن يكون في سياسة رأيي، أكيد رأيي أنا سأليني محمد الحجار.
نعم.
بقول لك إذا حزب الله بده يرجع الخطة وهو بيوثق بالعداد مشاع رئيس الجمهورية، يروح يدعو لطاولة حوار، يقر استراتيجية دفاعية، يحط عمرة السلاح بيد الدولة اللي خلصوها بها، يطلع حزب الله من المنطقة، يوقف تطوير لبنان الدولي بهالمشاريع اللي عندنا برا على حساب إيران ومصلحة إيران، يوقف تدخلات الإقليمية، يوقف تهجم على الدول العربية اللي هجمت وخربت لنا بيتنا. بهيك بيتأمن تصالح إذا بدك بين لبنان الرسمي والشرعية العربية والشرعية الدولية. أتمنى عم بقول استسلام للمطالب الأمريكية أو استسلام للشروط الأمريكية، بس ولكن في عنا واقع، في قادر يا حزب الله بإيدك الحل.
صحيح.
قادر أنت، قادر ماسك طرف الخيط، قادر تحل البلد تطلع فيها بطل.
صحيح. لا تنفع المكابرة
فعلا، بتروح بتهين الأمور هلا وتطلع من هذا التوقيت اللي عطاله من الخارج، ولا في مصلحة فيه إلا فقط لإيران ومشروع إيران بالمنطقة.
دكتور حجار، شو سر كل الهجمة الدولية على حزب الله؟ من يومين ألمانيا أدرجته على لائحة المنظمات الإرهابية، بلشت مداهمات، لحقتها النمسا، قد تلحقها كل الدول الأوروبية. نحن كمان ما فينا ننسى العلاقات بين الألمان وحزب الله، كان لافت الترحيب الأمريكي والسعودي بهذه الخطوات، هل في شيء عم يتحضر؟
على واضح بأنه أكيد ليش علي نحكيها صراحة، مني هون أنا عم بأخذ عم حاول يعني إذا بدك أجرب حدوري صراحة، لبنان بعزلة عربية وعالمية، شو التهمة؟ التهمة إنه حزب الله مسيطر على الدولة.
نعم،
هذا واقع ولا من واقع؟
صحيح.
طيب كيف بدنا نطلع بدنا نخلص من المشكلة؟ في عندك 5-6 ملايين لبناني موجودين هون، موجودين على الأرض هون، رح يموتوا الجوع، شو بدنا نعمل؟
اما ان ناخذ موقف
كبير ونقول انه لا، بدنا مصلحه فلان ومصلحه علتان، هي كل الدول عم تعمل مصالحها. المانيا باللي عم تحكي بسؤالي، شو عم تعمل المانيا؟ عم تعمل مصلحتها.
صحيح.
طلبوا منا الامريكان هالشيء باطار هذا الصراع اذا بدك اللي صاير بين الامريكان وبين الايرانيين، والمحاصره اللي عم تعملها امريكا لايران واذرعتها بالمنطقه ومن بينها حزب الله، وعم تعمل عم تعمله. أما إجوا الإيرانيين الألمان استجيبوا لهالموضوع هذا، لأنه بقوا في مصلحة ألمانية إنه يستجيبوا لهالطلب.
بس التوقيت واليوم هالهجمة بالتزامن مع قرب صدور حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال.
هيدا أنا برأيي لما ألمانيا عم تفوت بهالموضوع انه اخذت هذا القرار بانه ما بقى في عندنا جناح عسكري وجناح سياسي، يعني انا بتقديري الدول الاوروبيه كلها تلحق فيها، لانه المانيا موقع منه حتان باوروبا، هي الموقع الاول تقريبا باوروبا اقتصاديا، وبالتالي انا بتقديري كلها رح تلحق. عم بيعملوا مصالحهم، تفضلوا خلينا نعمل مصلحتنا. مصلحتنا نحن ما عم نقول نضحى بحزب الله، نحن عم نقول في قدرات موجودة عند هذا الحزب، قوم العدو الإسرائيلي كلنا ضربنا له التحية، وقفنا معه وقفنا وراه وقفنا على جنبه وقفنا قدامه، وقت اللي الأمور تحولت لمشاريع عم تتعمل بالمنطقة، هذا المشروع عم ناخذ هذا المشروع وفي مشروع إيراني عم يشتغل بده يسيطر على المنطقة العربية كلها سوا لمصلحة إيران. امبارح سمعنا انه لما المطالب الايراني بانه اراضي عمان واراضي الامارات هذه لا لها، هذه اراضي ايرانيه وتحت شعار مدينه فارس من املاك الامبراطوريه الفارسيه. طب شو فين هم عم يشتغلوا بهالطريقه؟ مش بضل بقول انا بدي اقاتل مع هذا المحور تحت شعارات براقه وشعارات ممنوعه.
دكتور حجار، كل هذه الحمله الخارجيه على الحزب وفي مباركه سعوديه لها، بالمقابل تسرب أكثر من خبر من صحفيين مقربين من حزب الله عن لقاء جمع الرئيس سعد الحريري بمعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ببيت الوسط. الرئيس الحريري نفي الخبر، ولكن السؤال لي مقربين من حزب الله بدون يسربوا هذه المعلومات، إذا مش صحيح شو الهدف؟ وإذا صحيح لي النفي.
بدي لك شغلي، نحن
نعم
مع يعني إذا بدك نباحة أكثر من هيك كمان، يعني مش إنه اول شيء خليني اقول لك الاجتماع اللي عم تحكيني عنه انا ما عندي خبر فيه. ولما بيقول الرئيس حالي لا يعني لا. اوكي، هذا واحد.
اوكي،
اثنين، امبارح الرئيس الحريري حكي بتصور عن بالدردشه اللي عملها، حكي عن حزب الله وكيف انه عم يحمي جبران باسيل اللي عم يعملوا بالبلد. اوكي، وقال له انه انت عم تتحمل مسؤوليه هالشيء اللي عم بيصير. ثلاثه، نحن بتعاطينا مع حزب الله نحن بدنا تهدئة، بدنا رواح بالبلد، لأنه الناس
حملة خارجية حملة خارجية. التهدئة شو وصلت؟ يعني كل هذه التهدئة اللي مرقنا فيها ما غير سلوكه حزب الله، اليوم في حملة خارجية كتير كبيرة عليه. ليه حزب الله فإذا بده يسرب معلومات أنه التقى الرئيس الحريري؟ كل الإعلاميين اللي بيدوروا بفلك
فيها مصلحة لقاله ينحكى فيها. بس لكن إذا أنا بقول لك أنا همي بالموضوع بعلاقتي مع حزب الله، أنا وقت اللي عم بروح رحت لعند يعني عملت تسوية أنا وجبران، نحن والتيار الوطني الحر وقتها لحتى نأمن تسيير عجلة الدولة والبلد، وقت اللي عملنا ربط نزاع مع حزب الله، الهدف منه كان نقول إنه نبعد إذا بدك هذا شبح الفتنة.
بس ما نجحوا كل هذه الخطوات من قبلكم، ما نجحت إنه تغير شيء، بالعكس كل مرة كانت عم تخدنا لأسوأ.
بس ولكن انا ما بدي اروح لبشكل، يعني انا ما شغلتي وتر البلد واشحن البلد وعلي منسوب الخطر بهالبلد.
تسمح لي بسؤال، إذا قرر حزب الله يوتر البلد ناطر أي مصالحة؟ يعني ما هو قادر ياخذ البلد ساعة اللي بده.
وأنا مش هخليه بالموقف، بس بالموقف اللي عم بعمله عم بقول له لحزب الله أنت عم تغلط، وأنت الغلط تبعك عم يدفعنا أثمان كتير غالي.
بس البعض قريها غير شيء، قري أنه كل السقوف السياسية العالية للرئيس الحريري محصورة بمهاجمة الرئيس دياب والوزير باسيل والعهد، إنما في تحييد كامل لحزب الله.
لا نحن عم قلك نحن مشكلتنا بموعدنا بتعاطينا مع حزب الله، تعاطينا معه بالإطار اللي صار معروف بالفترة السابقة وفي الأهداف من هذا الموضوع. اليوم بتعاطينا مع حزب الله سنبقى مصرين على رفضنا لكل الطريقة اللي عم يتعاطى فيها حزب الله واللي عم يورط فيها البلد بالدول العربية والعالم. نحن بعد الحديث اليوم عم نقول انه يا حزب الله انت عم تتحمل مسؤولية ممارسة الخطرة على البلد اللي عم بيعملها حليفك جبران باسيل، وهذه اللي قالوا اياها الرئيس عبد الحريري من يومين. عم بقول له يا حزب الله انت بالشكل اللي عم بالشيء اللي عم تعمله عم تحمي جبران، وهذا خطر وهذا خطر.
ممارساته هو اليست اخطر من ممارسات طبعاً جبران طبعاً. وبالتالي وبظل كل الهجمه الدوليه والعربيه على الحزب، قادرين تضلكم عاملين ربط نزاع معه؟ من شو خايفين يعني من الهجمه؟
نحن عندنا خشيه، مش خوف، عندنا خشيه من انه بتعاطينا مع حزب الله نروح لفتنة داخلية. هذه الفتنة الداخلية عم نحاول قد فينا انه نطوق اي اسباب او لا 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 اندلاعها.
بسبعة ايار لم يخشى شيء حزب الله وراح لفتنة ما كان ناطر الاخر.
خطأ كبير ودفع ثمنه. خطأ كبير ودفع ثمنه. انا لما بقول لك هلا اليوم والشيء المطالعة الطويلة اللي حكيتك فيها من شوي صغيرة عن موضوع حزب الله وكيف فيه يركض البلد وكيف فيه يطلع فيه بطل بهالموضوع، هذا تكون معناتها راضي عن تعاطي حزب الله. انا عم بقول مش حزب الله فقط بموضوع جبران هي تفصيل امبارح حكى من يومين يتعلق بسياسة عم تعملها الحكومة والعهد اليوم، وهذه السياسة السياسة الكيدية والانتقامية اللي عم يشتغلوا فيها، واللي كان متشبه ال 98 وقتها كان في غطى سوري وقتها لهذا الغطى، اليوم هو الحزب هو عم يعمل حزب الله السياسة الكيدية بس. ولكن هذا شيء، والموضوع الآخر الثاني اللي حكيت فيه انه كيف يمكن انقاذ البلد. انا بيصير في انقاذ البلد وقت الحزب الله يقرر ان يدخل بالكامل في الدولة اللبنانية اللي تخلى عن دويل اللي عملها.
وليد بيك راح خطوة ابعد بكتير منكم، توجه للحزب بانه ما بيقدر يلغينا. الدكتور جعجع قال اذا بدكم تعملوا كلكم جبهة معارضة لازم تكون مباشرة ضد الحزب ومش ضد الحكومة او باسيل او العهد. هل انتم جاهزون لجبهة معارضة ضد حزب الله؟ وإذا لا ليه؟
شو سني حكيت يعني موقفي من حزب الله؟ شو بعد بدي أحكي؟ جبهة المعارضة اللي عم بحكي اللي فيها، نحن جاهزين لنتعاون مع الكل، مع الجميع جاهزين لنتعاون لحتى ننقذ البلد. هلا الصيغ جبهة بجبهة مرهونة بالظروف، مرهونة بالتطورات، في خطوط مفتوحة مع الكل. القوات حليف استراتيجي لنا، بديك موضوع القوات. نحن القوات نعتبرها حليف استراتيجي، خطوطنا مفتوحة معهم، في تواصل نحن وياهم، كذلك الأمر مع القوى السياسية الثانية، علاقتنا مستمرين فيها. في مشكلة كبيرة مع التيار الوطني الحر؟ نعم، في مشكلة كبيرة مع التيار الوطني الحر، سببه اللي صار، بالأول كمشينا لنحن تسوي نحن وياه، لأنه أردنا أن نحمي البلد، لوقت شفنا أنه التسوي هاي عم تستخدم لمصالح خاصة طموحات شخصية عند التيار الوطني الحر تحديدا الوزير جبران باسيل، وقفنا فيها، ما عدنا مشينا فيها. اليوم البلد بده أجواء تهدئة. نعم عندك الواحد موقفه السياسي من الآخر بفهمه والكل العالم بتعرفها، بس ولكن البلد ما بيحمل. بدنا أجواء تهدئة، بدنا أبواب مفتوحة، بدنا حلول حلول للأزمات الاقتصادية.
يعني بدل ما تكون هلا الظروف لتروحوا بمعارضة شرسة وتقلبوا كل يلي وصلنا لهون، عم بتروحوا كمان على تهدئة، الفريق الآخر رح ينبسط كتير.
ما معناتها بالمعارضة الشرسة إنه أنا بدي فجر البلد؟ ما معناتها أبدا. مش أنا بدي قومي قومي حساد يبلع محلك.
البعض عم يتهمكم إنه عم تستفزوا وتستنفروا العصبيات بطريقة مذهبية بالمعركة ضد الرئيس حسان دياب، كلام عالي النبرة للرئيس الحريري، اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين، إنه كيف بده يشتغل ساعتها حسان دياب؟
خليني أقول لك شيء. نحن بالحكومة وقت اللي اجت الحكومة قالوا إنه هني مجموعة اختصاصيين ما لهم علاقة بالسياسة، قلنا أهلا أوكي نحن نعطيكم فترة 100 يوم ونشوف بعدين شو بيصير. بهالفترة اللي عم نحكي فيها 100 يوم اللي مرقت شفنا إنه الحكومة بينت عن أنيابة ورئيسها تحديدا صارت عم تخدم أجندات سياسية، عم مثل ما حكيتك من شوي في عقلية كاد عقلية انتقام، عم يردد دائما اللي بيقول له يا العناد مشان هون رئيس الجمهورية سياسات 30 سنة والترك الثقيل وما بعرف شو الحكي شو مستمر على المعارضة، رمي المسؤولية على الآخرين بالمعارضة. يعني ما خصنا نحن ما خصني، يعني ساعة بيعمل بطل انه هو جاي يحل المشكل، ساعة بيعمل ضعيف انه انا والله علقت بالمشكل وما بعرف شو بدي ساوي لانه في 30 سنة ورا مني.
هو لانه ورتين ورتي كبيرة عم بجرب يبرر انه عم بتلموني هلا.
اذا شيت على اي اساس؟ وجيت على اي اساس؟ ما جيت عارفين شو مشكله البلد انت ولا جيت اكتشفت لما فت على الحكومه عملت رئيس حكومه؟ ما القصه موجوده من زمان ومعروف شو مشكلتنا. اذا بدك تحكي عن تحمل المسؤوليه جاهدين نحكي بالكل بالمسؤوليات، المسؤوليه الكل بيتحمل مسؤوليتها، ما في حدا على راسه حيني بالكل، يعني الكل بيتحمل مسؤوليه الشيء اللي صار ولكن بنسب متساويه. بس ولكن لما بتجي انت يا رئيس حكومه قلنا لك تفضل عن فترة سماح 100 يوم بلش أول يوم بيعمل رئيس الجمهورية فخامته بيعمل بمجلس الوزراء بيقول 30 سنة والتركي الثقيلة، بيجي تاني يوم بيجي من ورا أو بنفس القعدة بيحكي رئيس الحكومة بيقول بيحكي نفس الحديث أول مرة بيتهاجم حاكم مصرف لبنان بهالطريقة.
قديه صراحة حاكم مصرف لبنان عم بيشكل جزء أساسي من المعركة، أنتو وليد جنبلاط ونبيه بري محافظ الألقاب طبعا عم تحاولوا تحموا رياض سلامة، بالمقابل في محاولات من حزب الله والتيار الوطني الحر للإطاحة به، جزء أساسي الحاكم من المعركة عم بيكون؟
بس ولكن بدي لك شغلي هلا، ما حدا هل رياض سلامة مغلط؟ أكيد غلط. في غلط عند الكل، رياض المصرف المركزي فيه عنده خطأ أخطاء، المصارف عنده أخطاء، الدولة عنده أخطاء، الحكومة عنده أخطاء، لكن مش النيابي مغلط؟ مش المجلس النيابي التشريع بالقوانين اللي أسنى لما مغلط؟ لما كنا عم نقبل الصرف بدون موازنة مش أخطاء؟ وقت اللي كنا عم نمنع الموازنات تقارب مش أخطاء؟ وقت اللي كنا وقت عملنا سلسله رواتب جابوا لنا ارقام قالوا لنا 80 مليون دولار كلفتها تطلع كلفتها 3000 شو مش اخطاء؟ هذا كلنا غلطنا بهذا الموضوع. بس انا اللي عم اقول لك اياه بس انه لما تكون انت بموقع رئيس الحكومه يا دكتور حسان دياب، انت موقع رئيس الحكومه بتطلع بدك تهاجم حاكم مصرف لبنان، ما انت طلعت ورا بتحكي بدك اياه انت وياه، بتحكي بالعالم تطلع بهالطريقه هذه بموقع رئيس الحكومه الموقع الثالث بالبلد.
انتهت قصه اقاله حاكم مصرف لبنان، لانه كمان شفنا بهاليومين فيديو للسيد سامي خضره وهو من المعممين المقربين من الحزب، قال له فل رياض سلامه وخلصت قصتك، هي مش رساله او رح يرجع ينفتح الموضوع او انتهت قصه الاقاله.
ما انا ما بتصور يعني بقى في موضوع الاقاله بعد ما تروح، لانه بتصور رياض سلامه بحكي صراحه، يعني لما طلع وحكى الكلمه اللي حكاها كان الزلمه كثير مبسوط باللي قاله، ما حكى بعض
قدر يعني يرد
اللي كانوا عم يهاجموه، زلمه وقال له حتى حكى بالارقام كانت مطالعات ومطالعات تقنيه يمكن في كثير البعض يمكن ما فهمها في الارقام اللي حكاها، بس ولكن كان واضح باللي حكاه وبالاسباب والدفعات اللي قدم فيها كان واضح فيها تماما.
الاساس انه انتهى موضوع الاقاله،
ما بتصور بعد اصلا بالاسباب ما بيحق لهم هيك ما بيحق لهم.
الى اي مدى
عم يحاولوا يدفشوا للاستقاله؟ لا ما ضبطت معهم، بس ولكن برجع بقول لك انه مش وحده المسؤول رياض سلامي عن الشيء اللي صار بالبلد.
ما يجري
الكل بيتحمل مسؤوليته.
طيب ما يجري على الأرض إلى أي مدى مرتبط بما يجري في السياسة؟ من يحرك الأرض؟ في اتهامات كتير كبيرة إلكن لأنه أكترية التحركات عم بتصير بالمناطق ذات الغالبية السنية، ليه عم بتحركوا الشارع وضد مين؟
هذا قطعا اتهامات باطلة بطلان الدم اللي كان على يوسف من دم من يوسف.
بس برأيك ما يجري في الشارع ما أنه مرتبط كمان بما يجري في السياسة
بمكان رأيي بهالموضوع هذا. أنا برأيي فيه أول شيء خليني أقول لك أنه نحن ضد أي اعتداء بيصير على الجيش أي طرف إن كان بيعتدي على الجيش نحن ضده. كمان نحن نقبل أي استعمال ضد أي استعمال مفرط للقوة من قبل أي طرف إن كان أي قوة أمنية. اللي شفناه بطرابلس اللي شفناه بصيدا وشفناه هذا كله تعبير عن غضب قلناها امبارح ببياننا تعبير عن غضب تعبير عن جوع عند الناس ارتفاع سعر الصرف البطالة تهميش محلات كثيرة. بس ولكن كمان نقولها مثل ما هي في مجموعات شهب واضحة في مجموعات شغل
مين عم بيحط الناس بوجه الجيش
مشاكل عندة هجوم على المصارف المشاكل هاي ما بتعمل شيء في وجع عند الناس نعم يجب إيجاد حل للوجع نعم بس ولكن نروح نعتدي على الممتلكات التانية لا ما أنه مقبولة.
طيب بس من يسعى لوضع الجيش مقابل الناس
اللي عم ينزل على اللي عم يعملوا هون أنا بدي شغلي بقراءتي بقراءتي في جماعة سرايا موجودة
سرايا المقاومة
نعم وجماعة حلف حزب الله كانوا ناشطين محلات كثيرة إن كان بصيدا وإن كان بطرابلس. هل الهدف من وراء هالشيء هاي هو إضعاف هالساحة هاي دي طالما عم تحكيها بنطارة الساحة السنية أو ساحة تيار المستقبل هل المقصود من هالصدامات هذه والمشاكل إضعاف هالساحة هاي وحتى بوجهها مع الجيش حتى نرجع نستعيد مظاهر داعش اللي كانوا يحكوا فيها بطرابلس وقندهار. هل هذه هل في استعادة أو محاولة استعادة هالسيناريوهات السابقة الممجوجة والفتنوية اللي كانت موجودة واللي أرادوا منا يسيطروا فيها؟
مين قادر يضبط الشارع إذا فلت؟
ما إذا فلت البال جال على كل شيء السلام. من هون نحن رهاننا بعده قائم على الجيش إنه يقوم بواجباته بالطريقة المطلوب منه يقوم فيها أدى فيه الضبط. في محاولات كثيرة عم بتصير لحتى افتعال مشاكل معه بده يكون هو يقدر يتنبه لها. أنا بتقديري قيادة الجيش والتنظيم المقاعد والأمانة الجيش عون واعي تماما لكل هالشيء
عظيم. أصل إلى الختام سؤالين بسرعة. هل ممكن ننطر لقاء ثنائي بيجمع الرئيس الحريري بالدكتور جعجع أو ظروف مثل هكذا لقاء لم تنضج بعد؟
والله إليك أنا تحكي لي أنا شخصيا أنا بتمنيها.
ماذا عن الظروف؟ هل نضجت لتصير ليصير هالتمني حقيقة؟
يعني بتصير عدة ناس هو بدها تنشاف
بعد ما نضجت يعني. طب لقاء ثلاثي يجمع مع وليد جنبلاط أم لا عودة لهذا الزمن؟
والله إليك هلا في كتير إذا بدك اللي عاشوا تجربة 14 أدار وأنا واحد منهم التجربة هاي والصورة اللي كانت موجودة كانت صورة رائعة بذاتها بداخلنا مزروعة بوجداننا وبداخلنا منضلنا هيك نتمنى انه ترجع هذيك الايام الوافقة اللي كل الناس كلها الاطراف هاي اجتمعت مع بعضها وكان همها فقط لبنان والعالم اللبناني رفعته وحده ما في شيء غير.
شو يلي بيمنع عودتها؟
الظروف ما عدت نفس الظروف اللي كانت موجودة بوقتها ما عدت موجودة هلا. برجع بقول لك انه القوات حليف استراتيجي الحزب الاشتراكي حليف اساسي كمان لنا وخطوطنا دائما مفتوحه معه ومع الكل.
ولكن الظروف الداخليه مش بعد
ما الظروف بدها شغل عليها.
طيب اخر سؤال شو يلي ممكن يمنع الانفجار الاجتماعي والشعبي المقبل حتما
انه تروح الحكومه تبلش تشتغل باش الاصلاحات المطلوبه لحتى تحسس الناس بانه فعلا عم تحل لهم مشكلتهم.
أنا بدي أتشكرك كتير عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار على هذه الإطلالة معنا. أكيد رح يكون عنا إطلالات على أمل تكون هون عنا بالاستوديو يعني ننتهي من زمن كورونا. يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
بتعرفي القعدة معك والحديث معك مشوق.
الله يخليك. شكرا لك. أصدقائي انتهى استجواب لي صباح اليوم السبت. شكرا للزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي الثلاثة بتمام الساعة 10.